الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في كتاب المناسك في الحج، باب جزاء الصيد. نعم، قاعد عليا فين؟ طيب، نعيد الفقرة الأخيرة من أول قوله: وتجزئ عنها بقرة. ظاهره لو في جزاء الصيد، فمن قتل حمامة فالواجب عليه شاة، ويجوز أن يجعل بدل الشاة سبع بدنة أو بقرة، والصواب عدم الإجزاء في جزاء الصيد. وأجه ذلك أن جزاء الصيد يشترط فيه المماثلة، قال تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم وسبع البدنة والبقرة لا يماثل الحمامة فليجزئ عنه. وليعلم أن سبع البدنة والبقرة يجزئ عما تجزئ عنه الشاة، وعلى هذا فلو ضحى به الإنسان عن نفسه وأهل بيته لأجزأ، خلافا لما فهمه بعض طلبة العلم من أن السبع البدنة لا يشرك فيه وإنما يجزئ عن واحد فقط، فإن هذا وهم ليس فهما صحيحا لما جاء في السنة ولا لما جاء في كلام العلماء، لأن التشريك في الثواب لا حصر له، وتشريك الملك هو الذي يحصل، وتشريك الملك في البدنة والبقرة سبعة بلا زيادة. ففي الملك والإجزاء الشاه لا تجزئ إلا عن واحد، ماشي، ولا يجزئ سبع البدن عن واحد، ولا تجزئ البقرة والبدن إلا عن سبعة، أما الثواب فشرك من شئت. ففي الملك والإجزاء الشاه لا تجزئ إلا عن واحد. يعني أنا رجل أريد أن أضحي، بضحي عن نفسي أنا، فهذه أضحية عني لأن أنا الذي أمتلك. طيب، أنا ومن أعول فأشركتهم في الثواب، وليس معنى ذلك أنهم ضحوا، أدي معنى كلمة هو في الملك الإجزائي الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ولا يجزئ سبع البدنة إلا عن واحد، ولا تجزئ البقرة والبدنة إلا عن سبعة، أما الثواب فشرك من شئت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته. يبقى هنا أشركهم في الثواب أم في الإجزاء؟ في الثواب، في الثواب بس. فهمت يا أخي الفضل؟ نرجع إلى كتاب باب جزاء الصيد في النعامة بدنة. قوله باب جزاء الصيد أي باب المثل في جزاء الصيد، لأنه لا يريد أن يبين ما يجب في الصيد، بل يريد أن يبين المثل، ولم يقل فدية لأن الله عبر به في القرآن فقال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. والصيد هو الذي يحرم على المحرم صيده أو في الحرم، وليعلم أن الصيد نوعان: الأول نوع لا مثل له، والثاني ونوع له مثل. اكتب عندك: الصيد نوعان باعتبار المثلية إذا صيد، باعتبار المثلية إذا صيد. الأول نوع لا مثل له، والثاني نوع له مثل. والنوع الذي له مثل له نوعان: نوع قضت الصحابة به فيرجع إلى ما قضوا به، وليس لنا أن نعدل عما قضوا به، ونوع لم تقض به الصحابة فيحكم به ذو عدل من أهل الخبرة، ويحكمان بما يكون مماثلا. قوله في النعامة بدنة أي لو قتل الإنسان نعامة وهو محرم، أو قتل نعامة في الحرم ولو كان محلا فعليه بدنه، أي لو أنه قتل النعامة في مكة في أرض الحرم وليس بمحل فعليه بدنه. نقرأ في الهام السوية. نقرأ ابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام في شرح العمدة: إجماع الصحابة عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وابن الزبير أنهم حكموا في النعامة ببدنه، وفي حمار الوحش ببقرة، وفي الأيل ببقرة، وبقر الوحش ببقرة، وفي الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي اليربوع بجفرة، وفي الأرنب بعناق. نعم نعم، نوع من أنواع الغزلان. يقول أي لو قتل الإنسان نعامة وهو محرم، أو قتل نعامة في الحرم ولو كان محلا فعليه بدنة، أي بعير صغير في الصغيرة وكبيرة في الكبير، لأن هذا هو تحقيق المماثلة. قوله وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة. حمار الوحش صيد معروف ويسمى حمارا لشبهه بالحمار، والذي يشبهه من النعم البقرة، وبقرة الوحش وفيها بقرة، وفي الأيل أيضا بقرة، والأيل نوع من الضباء، وفي الثيتل وهو نوع من الضباء بقرة، وفي الوعل بقرة. قال في القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها هو تيس الجبل، ففي هذه الأشياء بقرة لأنها تشابهها. قوله والضبع كبش، والضبع معروفة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها شاء، ولولا أنها حلال لم يكن لها قيمة، يبقى الضبع يؤكل. وقوله والغزال عنز، الغزال أصغر من الوعل والثيتل والأيل، ففيها عنز لأنها أقرب شبها به. قال والوبر والضب جدي، قال في الروض الوبر دويبة كحلاء اللون دون الصنور لا ذنب لها وهي معروفة ففيها جد. والجد هو الذكر من أولاد المعز له 6 أشهر، وكذلك أيضا الضب فيه جد، والضب معروف. قال واليربوع جفرة، اليربوع أيضا معروف، حيوان يشبه الفأرة لكنه أطول منها رجلا وله ذنب طويل وفي طرفه شعر كثير، وهو من أذكى الحيوانات التي تشبهه، لأنه يحفر له جحرا في الأرض ويجعل له بابان، ثم يحفر في طرف الجحر حتى لا يبقى إلا قشرة رقيقة، فإذا حشره أحد من عند باب الجحر خرج من القشرة الرقيقة، وتسمى النافقاء، أي نافقاء اليربوع، ولهذا اشتق منها النفاق، لأن هذا اليربوع منافق في جحره لكنه نفاق مباح، يريد أن يحمي بذلك نفسه وهو حلال، وفيه جفرة لها 4 أشهر. قوله والأرنب عناق، وهي أصغر من الجفرة، أي لها 3.5 أشهر تقريبا، والأرنب معروف. اليربوع زينته كرأس الأرنب، ومع ذلك الواجب فيه أكبر من الواجب في الأرنب، لأن المعول فيه على المماثلة. قال والحمامة شاه، وجه المشابهة في الحمامة للشاه في الشرب فقط لا في الهيكل أو الهيئة، فهذا كله قضى به الصحابة، منهم ما روي عن واحد من الصحابة ومنه ما روي عن أكثر من واحد، فإذا وجدنا شيئا من الصيود لم تحكم به الصحابة أقمنا حكمين عدلين خبيرين، وقلنا ما الذي يشبه هذه من بهيمة الأنعام، فإن قالوا كذا وكذا حكمنا به، وإذا لم نجد شيئا محكوما به من قبل الصحابة ولا وجدنا شبها له من النعم فيكون من الذي لا مثل له، وفيه قيمة الصيد قلت أم كثرت. مسألة، هل تدخل المرأة في الحكمين؟ الجواب لا تدخل، لأن الله تعالى قال ذوي عدل منكم، بخاطب الرجال. باب صيد الحرم، يحرم صيده على المحرم والحلال. الحرم الهنا للعهد الدهني، يعني بذلك حرم مكة والمدينة، وعلى هذا فأل هنا للجنس، أي باب الصيد ما يسمى حرما، وليس في الدنيا شيء حرم إلا هذان الحرمان، حرم مكة وحرم المدينة. وأما ما نسمع في كلام الناس حرم المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وكذلك حرم الجامعة، فكله لا صحة له ولا أصل له، ولهذا يوهم كلام بعض الناس يقول عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، لأن الذي يسمع العبارة يقول إنه حرم، ولكن الصواب أن تقول ثالث المسجدين، يعني المساجد التي تشد إليها الرحال. واختلف العلماء في وادي وج في الطائف، والصحيح أنه ليس بحرم. قوله يحرم صيده على المحرم والحلال، أي يحرم صيد الحرم على المحرم والحلال، أي من لم يحرم، لأن تحريمه للمكان، فيحرم على المحرم من وجهين، الحرم والإحرام، ويحرم على الحلال من وجه واحد وهو الحرم. وهل يلزم المحرم إذا قتل صيدا في الحرم جزاءان لوجود السببين، اللي هو سبب الإحرام وسبب الحرم؟ الصحيح أنه لا يلزمه جزاءان، لأن النفس واحدة، وقال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلن هذا التحريم عام الفتح، فقال إن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ما أحله الله إلا ساعة لنبيه من النهار لما فتح مكة وعادت حرمته إلى قيام الساعة. وقال فيه لا ينفر صيدها، فإذا كان تنفير صيدها حراما فقتله حرام من باب أولى. وفي هذا الخبر المؤكد دليل على أنه لا يمكن نسخ تحريم مكة، لأنه جعل الغاية يوم القيامة. طب وإذا جاء يوم القيامة خلاص بقى ما عادش تكليف. وقوله يحرم صيده على المحرم والحلال، أضاف الصيد إلى الحرم. وعلى هذا فصيد الحل إذا دخل في الحرم لا يحرم، لكن يجب إزالة اليد المشاهدة عنه وإطلاقه، ولا يجوز ذبحه في الحرم بل ولا إبقاء اليد المشاهدة عليه، وهذا هو المشهور من مذهب. والصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان وهو حلال من الحل فهو حلال، لأنه ليس صيدا للحرم بل هو صيد لمالكه. وقد كان الناس يبيعون ويشترون الظباء والأرانب في قلب مكة في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم من غير نكير، وهذا يدل على أن الصيود التي يدخل بها من الحل وتباع في مكة حلال بيعها وشرائها، حلال بيعها وشرائها وذبحها وأكلها، وليس فيه إثم. مسألة ظاهر كلام المؤلف أن الصيد البحري لا يحرم صيده إذا كان في الحرم، وعلى المذهب إذا كان في الحرم فهو حرام ولكن لا جزاء فيه. واستدلوا بعموم الأحاديث الدالة على تحريم صيد الحرم، والصحيح أن البحري يجوز صيده في الحرم لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يبقى المحرم صيد البر، أما صيد البحر فهو حلال. طبعا الكلام ده لابد أن يفترض، يعني لابد نجعل المسألة افتراضية حتى يتضح الحكم، وده اللي قالها الشيخ. قال فلو فرض أن هناك بركة ماء أو نحوه وفيها سمك غير مجلوب إليه بل توالد فيها، فإن الصحيح أنه لا يحرم وأنه حلال على المحرم والحلال، يعني حلال على المحرم أن يصطاده مع أن البركة فين؟ في قلب مكة. وكذلك حلال على الذي ليس بمحرم أن يصطاده، لعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قوله وحكم صيده كصيد المحرم أي على ما سبق من التفصيل، ففيه الجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما. قوله ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين، الشجر ما له ساق والحشيش ما لا ساق له. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لا يسأل أخونا لو أن الصيد يعيش في البر والبحر، أولا كون أنه يعيش في البر والبحر بقدر سواء هذا ليس له وجود، فهنا الحكم للأغلب، إن كان الأغلب من صيد البر فيحرم، أغلب معيشته في البحر فلا يحرم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها ولا يختلى خلاها، وكل هذا تأكيد لحرمة هذا المكان، وأنه حتى الأشجار محترمة والصيود محترمة، ولولا رحمة الله عز وجل لكانت كل الحيوانات محترمة، لكن فيه مشقة على الناس فحرم الصيد في الحرم فقط. وقوله سيأتي، وقوله شجر، الشجر مضاف إلى الحرم، فيفيد أن المحرم ما كان، أن المحرم ما كان من شجر الحرم لا من شجر الآدمي، وعلى هذا فما غرسه الآدمي أو بذره من الحبوب فإنه ليس بحرام لأنه ملكه ولا يضاف إلى الحرم بل يضاف إلى 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 مالكه. وقوله وحشيش، نقول فيها ما قلنا في شجره إن الحشيش مضاف إلى الحرم، فالحشيش الذي ينبت بفعل الآدمي ليس بحرام. وقوله الأخضرين صفة للشجرة والحشيش المراد ما فيهما الحياة والنمو، سواء كان أخضرين أو غير أخضرين، لأن من الأشجار ما ليس بأخضر، وكذلك من الزروع والحشيش ما ليس بأخضر، وبعضه قد يموت وهو أخضر كالإذخر، فالأولى أن يقال شجره وحشيشه الحيين، سواء كان بلون الخضرة أو غيره. فخرج بذلك ما كان ميتا فإنه حلال، فلو رأيت شجرة قد ماتت فهي حلال، ولو رأيت غصنا منكسرا تحت الشجرة فهو حلال لأنه انفصل وهلك. والغصن اليابس من في الشجرة الخضراء يجوز قطعه إذا كان يبسه يبس موت، لأن بعض الأشجار تيبس أغصانها، لكن إذا جاء المطر نمت. ولكن قال العلماء ما قطعه الإنسان من أشجار حرم فإنه حرام لأنه قطع بغير حق. مسألة: ثمرة شجر الحرم هل نقول إنها كالشجر؟ الجواب لا، فلو أن شجر التفاح نبتت في الحرم بدون فعل آدمي ثم أثمرت وأخذ الإنسان ثمرتها فإن ذلك لا بأس به. قوله إلا الإذخر، الإذخر نبت معروف يستعمله أهل مكة في البيوت والقبور والحدادة، أما الحدادة فإنه سريع الاشتعال فيشعلون به النار من أجل أن تشعل الفحم والخشب، وأما في القبور فإنهم يجعلونه ما بين اللبنات ليمنع تسرب التراب إلى الميت، وأما في البيوت فيجعلونه فوق الجريد لئلا يتسرب الطين من الجريد فيختل السقف. فالناس في حاجة إليه، وسبب الاستثناء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حرم حشيشها قال، أي العباس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الإذخر فإنه لبيوتهم وقبورهم، وفي رواية لبيوتهم وقينهم أي الحدادين، فقال إلا الإذخر. وعلى هذا فيستثنى من الشجر والحشيش الأخضرين الإذخر. مسائل: الأولى الكمأة والعساقل وبنات الأوبر وما أشبهها كالذي يسميه الناس الفطيطة، هل هو حرام أو لا؟ الجواب ليس بحرام لأنه ليس من الأشجار، والكمأة والعساقل وبنات الأوبر أنواع داخلة تحت جنس واحد وهو الفقع، فهذه حلال لأنها ليست بأشجار ولا حشيش فلا يدخل في التحريم. الثانية: نعم، أشجار المحل على المحل ولا على الاثنين، على المحل وعلى المحل. نعم، دي أنواع من الأشجار كلها. نعم، أي نعم. الثانية: سكت المؤلف رحمه الله عن جزاء هذه الأشجار أو الحشيش، فهل أسقطها اقتصارا أو اقتصارا؟ الجواب: بما أن المؤلف من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله من الحنابلة، فالظاهر أنه أسقطها اقتصارا لاقتصارا، لكن يحتمل أنه أسقطها اقتصارا أي أن التحريم مقصور على القطع والحش وليس فيه جزاء. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فقال بعض العلماء إن هذه الأشجار أو الحشائش ليس فيها جزاء، وهذا مذهب مالك وابن المنذر وجماعة من أهل العلم، وهو الحق، لأنه ليس في السنة دليل صحيح يدل على وجوب الجزاء فيها، وما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فيحتمل أنه من باب التعزير، فرأوا أنه يعذر من قطع هذه الأشجار بناء على جواز التعزير بالمال. طبعا كما تعلمون التعزير هي عقوبة توقع على من أخطأ فيما لم يرد فيه نص، يعني مثلا رجل سرق أقل من النصاب أو سرق ولكن ليس من حرز، هذا يعذر، ولكن التعزير يكون أقل من الحد ويكون فيما لم يرد به نص، يعني لا يجوز أن نعزر في ذنب ورد فيه الحد الشرعي، لا يجوز، أي نعزر بأقل من الحد، أما التعزير فهو بعيد عن الحدود. يقول: بناء على جواز التعزير بالمال، ولو كان الجزاء واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن أن يدع أمته بلا بيان ما يجب عليه، وبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع التشريع، ودي واضح، وليس هذا من باب القياس حتى يقال لعله يقص على صيد، أن هناك فرقا بين الصيد والأشجار، فالأشجار نامية لكن ليس فيها الحياة التي في الصيود، فإذا قطع الإنسان شجرة أو غصنا منها أو حش حشيشا فإنه يأثم، ولكن لا جزاء عليه لا قليلا ولا كثيرا. الثالثة، إذا كانت الأشجار في الطريق فهل يجوز إزالتها من أجل الطرق البلد؟ كل الأشجار دي هي التي تنبت في الأماكن العامة، أما رجل مثلا عند قطعة أرض في الحرم وقام بزراعتها وغرسها هذا بعيد عن موضوعنا. الجواب، إن كان هناك ضرورة بحيث لا يمكن العدول بالطريق إلى محل آخر فلا بأس بقطعها، وإن لم يكن ضرورة فالواجب العدول بالطريق عنها لأنه يحرم قطعها بلا ضرورة. ديت مسائل بقى تقدر بقدرها وبتبقى قضايا أعيان، زي بالضبط كده مسألة نبش القبور. إيه معنى نبش القبور؟ يعني مقبرة للمسلمين فيها عظام للأموات، ثم تراءى للناس أن ينقلوا المقبرة من هذا المكان ويضعها في مكان آخر. بنبدأ بقى يعرض الأمر على أهل العلم أهل الاجتهاد ويفتوا بجواز نبش القبر. نبش يعني نفتحه ونخرج منه العظام والرفات ونضعها في مكان آخر، ثم نزيل أثار المقبرة وتحول لما نريد أن نحولها إليه. يبقى الأصل المنع، لأن المقبرة إذا دفن فيها أصبحت وقف إلى قيام الساعة، ما يحل لأحد أن يقترب منها أبدا. طيب ضرورة معينة، يعني في طريق معين، أو نعمل مثلا مساكن إلى غير ذلك، أو ضاق المكان كما هو معلوم، ففي هذه الحالة تقدر بقدرها وليست هكذا على الإطلاق.
فضل في مسألة قبر الواحد وقلة الأماكن لا تسع مكان أكثر من شخصية، فتكون بعض العائلات لها مثلا مقبرة أو اثنين ويتناوبون فيها بداخل
الموضة أكثر من واحد
في
نعم. القبر
الواحد
نعم. فهل هذا يجوز؟ أخونا بيسأل عما عمت به البلوى في بلاد مصر. اعلموا رحمكم الله أن العهد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل أو المرأة في قبر مستقل، هذا الذي جرت به السنة، وما حدث أكثر من ذلك إلا في غزوة أحد لضرورة. قال يا رسول الله إن الشق أو الحفر يشق عليه، فقال اجعلوا الرجلين في القبر والثلاثة في القبر. قالوا من نقدم؟ أي من نقدم تجاه القبلة؟ قال أكثرهم قرآنا. يبقى دل هذا الفعل على الجواز. اللي بيحصل في مصرنا يا أخوان، المشكلة في مصرنا ما جاءت أننا جعلنا حفرة كبيرة وندفن فيها الرجل تلو الرجل أو الرجل تلو المرأة. المشكلة مش هنا خالص، المشكلة في رفع القبر فوق الأرض، وده الحرمة جت من هنا، لأن الشرع لم يأذن قط إلا أن يسنم القبر بقدر التراب الذي يخرج منه، يعني باللغة بتاعتنا كده 50 سنتي شبرين، أما عدا ذلك لا يحل مطلقا بحال من الأحوال. وفعلا قام إخواننا في هذه البلدة يعني مدغمر القائمين على أنصار السنة أيام ما كانت فعلا أنصارا للسنة، وما ابتدعت وما بدلت أيام أخينا المفضال شيخ محمد خلف عليه سحائب الرحمة وغيره من إخواني، وبنوا مقابر هنا في مدغمر إن شاء الله أقرب إلى السنة من غيره. ولكن مقبرة غرفة ونضع فيها رجل تلو رجل هذا لبأس به مطلقا، ورد به النص معي، ولكن الأولى والأتم أن يجعل لكل رجل قبر، ومعلوم كده وده مشاهد، لو جعلنا لكل رجل قبر بمفرده 5-6 سنين لن تجد شيئا إلا بقية من العظام، ولعلها بليا في هذه الحالة يعني تدعها في جنب معين ثم تضع إيه رجل آخر أو امرأة أخرى في المقبرة، والله عز وجل أعلى وأعلم. المحرم فين يا أخوان؟ رفع القبور، لأن رفعت أصبحت بقى بالمحارة وبالقص وبالتشييد وبالزخرفة، كل ده محرم ولا يجوز في شريعة الإسلام. نعم. وكذلك أيضا مما ينبغي التنبيه، وهذا يوجد في كثير من البلاد، تضيق عليهم المقابر فيبنون فوقها بما يسمى بالعظامة أو مقابر للأطفال الصغار، هذا محرم بإجماع العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه أو يقعد عليه، والنهي للتحريم، فلا يجوز أبدا بناء على الإيه على المقابر. وطبعا يعني إحنا في قريتنا والقرى المجاورة ده واقع، ده لمسينه ويتم التغلب على هذه المشاكل في منتهى البساطة، ولكن أبى الناس إلا مخالفة النص. نرجع، يقول إن كان هناك ضرورة بحيث لا يمكن العدول بالطريق إلى محل آخر فلا بأس بقطعها، وإن لم يكن ضرورة فالواجب العدول بالطريق عنها لأنه يحرم قطعها بلا ضرورة. فهنا جزئية، قلنا المقابر جت في طريق، واخد بالك، ولا يمكن أن نعدل عن الطريق، يعني خلاص التصميم جه هنا، طب خليه شوية الناحية دي، لا فيها مشكلة كت وكت وكت وكت، طب الناحية دي مشكلة كبيرة كت وكت وكت وكت، فأصبح المشاكل التي تعتري نقل الطريق حتى لا يصطدم بالمقبرة بتعرض على أهل الاجتهاد، هم يقولوا خلاص دي ضرورة ملجأة شيل المقبرة دي، مظبوط كده. طيب ما الحكم الشرعي إذا جاء الطريق وقابله قبر ولي من الأولياء؟ وده موجود على السريع لو تشوفوه ماشيين طريق، أما حوض مرة واحدة، إيه يا أخواني، وقالوا أنت شايف الصنم ده حودوا، قال لك إزاي، لا هذا مخالف، لأن الأصل في هذه القباب أن تدمر، ده الأصل، ولكن ينبغي أن نراعي المصلحة والمفسدة، وهذا أمر منوط بولي الأمر، ليس لنا فيه دخل إلا أن ندعو الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. الرابعة، إذا كانت الشجرة خارج الطريق لكن أغصانها ممتدة إلى الطريق وتؤذي المرة بشوكها وأغصانها، فهل تقطع؟ الجواب لا تقطع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شوكها، والشوك يؤذي، ومع ذلك نهى عن عضده أي قطعه، وبإمكان الإنسان أن يطأطئ رأسه حتى لا تصيبه الأغصان. فإن قال قائل إذا وطئ الإنسان على الحشيش بلا قصد فهل عليه شيء؟ الجواب لا، كما لو انفرش الجراد في طريقه ومر عليه فإنه ليس عليه شيء، ومن ذلك ما لو احتاج الإنسان إلى وضع فراش في منى أو مزدلف وكان فيه نبات فإنه لا يحرم عليه وضع الفراش على الأرض، وإن أدى ذلك إلى تلف ما تحته من الحشيش أو أصول الشجر، لأن ذلك غير مقصود. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابهم رضي الله عنهم كانت إبلهم تمشي على الأرض، ولم يقل توقف المشي على الأرض، وفرق بين ما قصد وما لم يقصد، عشان كده الأحكام التكليفية دايما بيبقى الحكم مترتب على العلم وعلى القصد وعلى الايه، لا هو العلم والقصد والاختيار. قوله ويحرم صيد المدينة، صيد حرم المدينة حرام، لكن حرمته دون حرمة مكة، لأن تحريم صيد مكة ثابت بالنص والإجماع، وأما حرم المدينة فمختلف فيه، ولكن القول الصحيح أن المدينة لها حرم، وأنه لا يجوز الصيد فيه إلا أنه يفارق مكة، بأن من أدخل حرمها صيدا فهو له، ومكة سبق أن المذهب يجب عليه إطلاقه إذا أدخله الحرم، لكن على القول الراجح لا فرق بينهم، وهو أن من أدخل صيدا إلى الحرمين مكة أو المدينة فهو ملكه يتصرف فيه كما يشاء. ودليل ذلك حديث أبي عمير، وهو غلام كان معه طائر صغير يسمى النغير، وكان فرحا به يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرح به، فمات النغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يمازحه صلى الله عليه وسلم. قوله ولا جزاء فيه، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه جزاء، فالأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، وإحنا طبعا كما تعلمون لا يجوز لأحد أن يشغل ذمة مكلف إلا بدليل شرعي. وقال بعض أهل العلم، وهو رواية عن أحمد، أن فيه الجزاء وهو سلب القاتل، أي أخذ سلبه من ثوبه وعطرته، وما أشبه ذلك لحديث ورد في ذلك أخرجه الإمام مسلم. نقرأ الحديث. عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموا أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليه. والقائلون بعدم وجوب الجزاء يجيبون عن هذا الحديث بأنه من باب التعزير لا من باب الضمان، ولهذا لا يختلف هذا التعزير بين الصغير والكبير، ولا يختلف فيما إذا كان السلب جديدا أو إذا كان السلب جديدا أو مستعملا شكلها. والصواب أنه ليس فيه جزاء، لكن إذا رأى الحاكم أن يعذر من تعدى على صيد في المدينة بأخذ سلبه أو تضمينه مالا فلا بأس عليه، يرحمكم الله. دائما يا أخوانا خدوا بالكم من كلام الفقهاء في مسألة ولكن إذا رأى الحاكم أن يعذر، يعني ممكن تجد مثلا مجرم اقترف جناية معينة والجناية هذه من حق الآدمي، فذهب المجني عليه وتنازل أمام القضاء عن حقه من هذا المجرم الجاني، ولكن القاضي قال وإن تنازلت سوف نعاقبه، ده للقاضي لأنه رأى ذلك. ومن أجل هذا ممكن في القصاص، والقصاص من حق أولياء المجني عليه، مقتول قتل عمد عدوان وعرف قاتله واستوفت الشروط وانتفت الموانع وتحقق السبب فينطبق الحكم، قام أولياء المجني عليه وقالوا أيها القاضي تنازلنا عن حقنا لله، لا نريد منه شيئا ولا مالا ولا دية ولا أي شيء. قال القاضي وإن تنازلتم لابد من قتله، فرأى له ذلك. يبقى في هذه الحالة لابد أن نفرق بين الأمرين، ليه؟ رأي الحاكم أو رأي القاضي بيبقى طبقا للمصلحة العامة والأمن بالنسبة للبلاد، هذا بخلاف هذا. يقول ويباح الحشيش، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، لأن أهل المدينة أهل زروع، فرخص لهم في ذلك كما رخص لأهل مكة في الإذخر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، فيباح أن تحش الحشيش لتعلف بهائمك، وكذلك قطع الأغصان لآلة الحرث أي السواني، بأن يقطع الإنسان شجرة لينتفع بخشبها في المساند والعوارض وما أشبه ذلك مما يحتاجه أهل الحرث. وبهذا نعلم أن تحريم حرم المدينة أخف من تحريم حرم مكة، ويجوز الرعي في حرم المدينة وحرم مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الإبل، ولم يرد عنه أنه كان يكمم أفواهه. قوله وحرمها ما بين عير إلى ثور، أي حرم المدينة مسافة بريد في بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال. طب الميل كام؟ 1617 متر، فهو مربع ما بين عير إلى ثور، وثور الجبل صغير خلف أحد من الناحية الشمالية، وعير جبل كبير من الناحية الجنوبية الغربية عن المدينة جنوب ذي الحليف. وأما من الشرق إلى الغرب فما بين لبتيها فهو حرام، وحرم المدينة معروف عند أهل المدينة. والفروق بين حرم مكة والمدينة أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، وحرم المدينة مختلف فيه. الثاني أن صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء، أما وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولا جزاء فيه. الثالث أن الإثم مترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد المدينة، ودي اللي استل منها العلماء أن المعصية تعظم بشرف المكان والزمان والشخص. المعصية تعظم يعني إثمها يكون عظيما وشديدا بشرف المكان وشرف الزمان وشرف الشخص الذي يفعل. يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وقال عز وجل منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن عايدة على إيه؟ على الشهور الحرم اللي هي إيه مصطفى؟ يبقى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. الشرع المطهر نهانا عن ظلم النفس في هذه الأشهر الأربعة، مع أن ظلم النفس محرم في كل وقت وحين، ولكن خصها بالذكر لعظم تحريمه. تعظم بعظم أو بشرف المكان والزمان، والمكان بين أيدينا مكة والمدينة، وكذلك الزمان الأشهر الحرم، وكذلك الشخص. يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين. الخامس أن حرم مكة أفضل من حرم المدينة، لأن مضاعفة الحسنات في مكة أكثر من المدينة، وعظم السيئات في مكة أعظم من المدينة. الخامس أن من أدخلها أي المدينة صيدا من خارج الحرم فله إمساكه ولا يلزمه إزالة يده المشاهدة، وعلى هذا تحمل قصة أبي عمير الذي كان معه طائر صغير يلعب به يقال له النغير، فمات هذا الطائر فحزن الصبي يوم لموته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصبي من باب الممازحة: يا أبا عمير لما فعل النغير؟ وسبق حكم الصيد إذا دخل به مكة. وهذا الحديث استدل به من يرى أنه لا يحرم صيد حرم المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصبي، والذين حرموه وهم الجمهور قالوا إن هذا يحمل على أن هذا النغير جلب إلى الحرم وليس من صيد الحرم. السادس أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة. دايما ركزوا في مسألة الضرورة يا أخوانا، تقدر بقدرها، والذي يقدرهم أهل الاجتهاد ليس كل من هب ودب. نعم نعم، يعني نزل يده عنه أي ملكه عليه معايا. وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت إليه الحاجة كالعلف وآلة الحرث وما أشبه ذلك. السابع أن حشيش وشجر حرم مكة فيه الجزاء على المشهور من المذهب، والصحيح أنه لا جزاء فيه، وعلى هذا فلا فرق. وأما حرم المدينة فلا جزاء فيه. قال رحمه الله تعالى في الروض: وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة، أي مكة أفضل من المدينة بلا شك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أخرج منها: إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وذهب بعض العلماء إلى أن المجاورة في المدينة أفضل من المجاورة في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على سكن المدينة أكثر من حثه على سكن مكة، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المجاورة في أي بلاد يقوى فيها إيمانه وتقواه أفضل من غيره، لأن ما يتعلق بالعبادات والعلوم والأيمان والإيمان أحق بالمراعاة مما يتعلق بالمكان. علشان كده لما قيل لابن عباس: تركت مكة والمدينة وجلست في الطائف، قال: لا حاجة لي في بلد تضاعف فيها السيئات. فهمت؟ لا حاجة لي في بلد تضاعف فيها السيئات. وما ذهب إليه الشيخ رحمه هو الصواب، ولهذا نزح كثير من الصحابة رضي الله عنهم إلى الشام والعراق واليمن ومصر، لأن إفادتهم فيها أكثر من بقائهم في المدينة. اكتب عندك: والمعني بالإفادة هنا أي نشر العلم والسنة. قال صاحب الروض: قال في الفنون، الفنون كتاب لابن عقيل رحمه الله، والكتاب ده يا أخوانا يقع في 800 مجلد. كتاب الفنون لابن عقيل يقع في 800 مجلد. لا هي مطبوع فين؟ مش مطبوع؟ لأن ابن عقيل ده اسمه أبو الوفاء علي بن عقيل، كان من أذكياء العالم، قبلك واخد من علماء القرن الرابع، وتلبس بعلم الكلام ولكن تاب منه في أخريات حياته. له كتاب الفنون في 800 مجلد، وهو كتاب من كتب. ماشي يا مشايخ؟ رجالة، ما نقولش كده يعني، رجال. يقول: وسمي فنونا لأنه جمع فيه الفنون كلها، وهو كتاب رأينا شيئا منه ولا بأس به، لكن ليس بذاك الكتاب الذي فيه التحقيق الكامل في مناقشة المسائل، إنما ينفع طالب العلم بأن يفتح له الأبواب في المناقشة. يقول: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، أي حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه، والحجرة ليس فيها فضل إطلاقا، لأنها بناء، ثم هذا البناء الآن بناء محدث على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مراده بالحجرة أي حجرة عائشة، وهو البيت الأول الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالكعبة أفضل من البيت الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم ساكنه ودفن فيه. قال في الفنون: فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها أي في الحجرة، فلا والله ولا العرش وحملته ولا الجنة. أي أن الحجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة وأفضل من العرش وأفضل من حملة العرش، وأفضل من الجنة. قال لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح، وهذا التعليل عليل، فلو قال إن الجسد أفضل لكان فيه نوع من الحق، أما أن يقول الحجرة أفضل لأن فيها هذا الجسد فهذا خطأ منه رحمه الله. والصواب أن هذا القول مردود عليه وأنه لا يوافق عليه، وأن الحجرة هي الحجرة، ولكنه شرفت بمقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها في حياته وبعد موته. وأما أن تكون إلى هذا الحد ويقسم رحمه الله أنه لا تعادلها الكعبة ولا العرش ولا حمد ولا الجنة فهذا وهم وخطأ ولا شك. هذا المسلك يا أخواننا مسلك أهل العلم والتحقيق، يردون على من أخطأ خطأه بأدب وبلطف وبلين مع التماس العذر وعدم المتابعة فيما ذهب إليه. قال في الروض تضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمن فاضل، فالحسنة تضاعف بالكم وبالكيف، وأما السيئة فبالكيف لا بالكم، لأن الله تعالى قال في سورة الأنعام وهي مكية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون. وقال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولم يقل نضاعف له ذلك، بل قال نذقه من عذاب أليم، فتكون مضاعفة السيئة في مكة أو في المدينة مضاعفة كيفية. معنى كلمة مضاعفة كيفية أن يكون العذاب الواقع على صاحبها أعظم من العذاب الواقع على نفس المعصية في مكان آخر أو في زمن آخر. والذي حمل العلماء على أن قالوا المضاعفة بالكيفية لا بالكم ورود النص أن السيئة بمثله والحسنة بعشرة أمثاله. باب دخول مكة: يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة. باب دخول مكة أي للحج، كيف يدخل مكة ومن أين يدخلها ومتى يدخلها. الأفضل أن يدخلها في أول النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ضحا، ولكن إذا لم يتيسر له ذلك فليدخلها على الوجه الذي يتيسر له. قوله يسن من أعلاها أي من أعلى مكة من الحجون، وعلى هذا سنة مقصودة أو وقع اتفاق، وهل هذا سنة مقصودة أو وقع اتفاق؟ خدوا بالكم من مسائل دي كويس جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعض الأمور التعبدية في بعض الأمكنة أو في بعض الأزمنة، هل فعلها قصدا أم فعلها وفاقا؟ وفاقا يعني أذن للعصر وهو مر قال للصحابة انزلوا نصلي العصر، نزلوا صلي، يبقى هنا وفاقا ولا اتفاقا؟ وفاقا. أما اتفاقا أن يقصد النزول في بقعة معينة في مكان معين للعبادة، فإذا حدث هذا فتكون مزية أو لمزية في هذا المكان. واضح يا أخواننا دي؟ هذا الفرق بين الاثنين. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتحسس خطوات النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان وفاقا أو اتفاقا، وهذا لم يوافقه عليه أحد من الصحابة أبدا. فالصواب أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله اتفاقا لا وفاقا، هو ده الصواب. يقول: وهل هذا سنة مقصودة أو وقع اتفاقا؟ بمعنى هل يتعمد الإنسان أن يذهب ليدخل من أعلاها، أو نقول إذا كان طريقه من أعلاها فالأفضل أن لا يعدل عنه إلى مكان آخر؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يسن قصد الدخول من أعلاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من أعلاها، ولكن الذي يظهر أنه يسن إذا كان ذلك أرفق لدخوله. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يدخل الناس من أعلاها. قوله والمسجد من باب بني شيبة، يعني يسن أن يدخل المسجد من باب بني شيبة. وباب بني شيبة الآن عفى عليه الظهر ولا يوجد له أثر، لكننا أدركنا طوق باب مقوسا في مكان قريب من مقام إبراهيم يقال إن هذا هو باب بني شيبة. وكان الذي يدخل من باب السلام ويتجه إلى الكعبة يدخل من هذا الباب. وهل الدخول من باب بني شيبة ولو قدر وجوده أو إعادته من السنن المقصودة أو التي وقعت اتفاقا؟ الجواب: يقال فيه ما يقال في دخول مكة. قول: فإذا رأى البيت رفع يديه، ما المراد بالبيت هنا؟ الكعبة. وقال ما ورد أي إذا رأى الكعبة لقول الله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فإذا رأى الكعبة رفع يديه يدعو وعلى هذا فيقف ويرفع يديه ويدعو بالدعاء الوارد. والأحاديث الواردة في رفع اليدين وفي الدعاء أحاديث فيها نظر وأكثرها ضعيف. مقصد الشيخ هنا أي الأحاديث الواردة في رفع الدعاء فرفع اليدين والدعاء عند رؤية الكعبة لا على العموم. بل رفع الدعاء ورد به أحاديث صحيحة بل رفع اليدين في الدعاء ورد فيه أحاديث صحيحة عند مسلم وغيره. يقول ولهذا لم يذكر ذلك جابر رضي الله عنه في سياق حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما تعلمون أن حديث جابر وهو عند مسلم الذي رواه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هو العمدة والأساس في معرفة مناسك الحج، فلا يوجد أدق من هذا الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه. وقد صنف العلامة الألباني رحمة الله عليه رسالة في هذا الحديث بعنوان حجة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها، وجاء برواية مسلم لحديث جابر وهي الأصل، ثم جاء بالزيادات الأخرى التي ذكرها أهل السنة من الرواة فجزاه الله عنا خير الجزاء. قال في الروض ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام، حيينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. فإن صحت هذه الأحاديث عمل بها، وإن لم تصح فإنه لا يجوز العمل بالخبر الضعيف، لأن العمل بالخبر الضعيف إثبات سنة بغير دليل صحيح. طبعا كما لا يخفى عليكم هنا مبحث اللي هو هل يجوز العمل بالحديث الضعيف، أو بمعنى أدق هل يجوز رواية الحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب. العلماء قالوا يجوز بشروط، أولها أن لا يكون الحديث شديد الضعف بأن يكون فيه راو كذاب أو متهم بالكذب، أيضا أن يروى الحديث مع بيان ضعفه إذا رويته، يعني تقول ورد في كذا بسند ضعيف، ولكن نقول من باب الترغيب مثلا في صلاة الضحى أو في قول لا إله إلا الله. أيضا لابد أن يكون الأمر الذي من أجله رويت الحديث الضعيف ترغيبا وترهيبا ثبت بحديث صحيح. يبقى الأصل أن إيه، أنا عاوز أرغب الناس في كذا، ولكن لما أتيت أرغبهم أو أراهبهم من فعل كذا وقع بين يدي حديث ضعيف ليس فيه راوي كذاب ولا متهم بالكذب، كويس. وعندما أسمع الناس الحديث لابد أن أبين ضعفه، ده أهم حاجة. الشرط يتبقى وهو الأهم أن يكون الشيء الذي ذكرت الحديث ترغيبا في شأنه أو ترهيبا منه ثبت حكمه بحديث صحيح، وبناء على ذلك حكم العلماء على بدعية صلاة التسبيح، لأن الحديث الذي ورد فيها مختلف في صحته، وأحكام الشريعة لا تثبت إلا بالحديث الصحيح الصريح. نعم. لا أبدا، نتكلم في الترغيب والترهيب بس، ووضعنا قيده. إيه القيد؟ إن الشيء الذي ترغب فيه وترهب منه يكون ثبت بإيه؟ بحديث صحيح. أما ثبت بحديث ضعيف لا يصح مطلقا. ماشي يا أخي، فضل واضحة؟ فضل.
عندي مادة مثلا كبلوغرام أو غيره في بعض الأحاديث الضعيف، هل استثنى من الحديث الضعيف وهو أحفظ الصحيح؟
لا، احفظ واعرف أن هذا حديث ضعيف، ولكن لابد أن تقف لحظة واحدة على ضعفه. وهل يا ترى فعلا هذا الحديث مجمع على ضعفه أم حسنه بعض أهل العلم؟ وإن كنت من أهل الفن ابدأ بقى دقق وشوف أيهما راجح، فما رجحته إن كنت من أهل الفن فلك أن إيه تحفظه وتعمل به. فضل يا شيخ، واضح يا شيخ؟ نكمل يا أخواننا كلامنا. طيب، يقول وإذا قلنا بعدم صحة هذه الأحاديث وأنه لا عمل عليها فإنه يدخل باب المسجد كما يدخل أي باب من أبواب المساجد، يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويتجه إلى الحجر الأسود فيطوف. الاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. طيب، يبقى أي عاتق سيكشف؟ الأيمن. والحكمة من ذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإظهار القوة والنشاط، إذ هو أنشط للإنسان مما لو التحف والتف بردائه. وقوله ثم يطوف مطبعا، يستفاد منه أنه لا يفعل الاطباع إلا إذا شرع في الطواف، ويتركه حين ينتهي منه وهو كذلك. والعجب من جهل كثير من الناس اليوم أنهم يطبعون من حين أن يحرموا ويستمروا إلى أن يحلوا، وهذا من الجهل وعدم تنبيه العم، وإلا فلو نبه العم على ذلك لعملوا به، لأنهم يريدون الخير. طبعا كما تعلمون إذا نبه الإنسان على ذلك وأصر، لا شك أن هذا من التنطع في دين الله والابتداع، لأنه يفعل هذه الفعلة تقربا إلى الله. قوله يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، يبقى الإمام هنا صاحب الكتاب زاد المستقنع هيبدأ يشرح شرح تفصيلي لكيفية العمرة وكيفية الحج، بعد أن ذكر الأحكام المترتبة على ذلك هيبدأ شرح تفصيلي لكيفية القيام بهذه العبادة المباركة. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، وهذا يشمل المعتمر عمرة التمتع والمعتمر عمرة مفردة. فالمعتمر عمرة مفردة هو الذي يعتمر في أي شهر من شهور السنة، والمعتمر عمرة التمتع هو الذي يعتمر في أشهر الحج ناويا الحج من عامه. طيب أشهر الحج هي إيه يا دكتور زيدان؟ أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحج، والصواب ذو الحج كله. يقول فإن اعتمر في أشهر الحج وهو لا يريد الحج ثم طرأ له بعد فحج فليس بمتمتع، بل هو معتمر بعمرة مفردة. وقوله يبتدئ المعتمر بطواف العمرة ظاهره أنه لا يصلي تحية المسجد، وهو كذلك، فإن من دخل المسجد للطواف أغناه الطواف عن تحية المسجد، ومن دخله للصلاة أو الذكر أو القراءة أو ما أشبه ذلك فإنه يصلي ركعتين كما لو دخل أي مسجد آخر. المتمتع يعتمر قبل الدخول في نسك الحج، ولكن بشرط أن تكون العمرة في أشهر الحج. فلو اعتمر في رمضان لم يكن متمتعا، بل لو اعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في أوائل ذي الحجة يكون متمتعا بالشروط. ولو اعتمر بعد الفراغ من فريضة الحج لم يكن متمتعا. يقول قوله والقارن والمفرد للقدوم، أي يطوف القارن والمفرد للقدوم، وليس هذا بواجب، أعني طواف القدوم. ودليل ذلك حديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر في مزدلفة، فأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، ولم يذكر طواف القدوم، فدل هذا على أنه ليس بواجب. وسمي طواف القدوم لأنه أول ما يفعل عند قدوم الإنسان إلى مكة، ولهذا ينبغي أن يبدأ به قبل كل شيء قبل أن يحط رحله. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة عمد إلى البيت وأناخ راحلته وطاف، ولكن إذا شق على الإنسان هذا العمل وأراد أن يذهب إلى مكان سكناه ويحط رحله فلا حرج، فالمسألة من باب السنن فقط. قوله فيحاذي الحجر الأسود، يحاذي أي يوازي، والحجر الأسود هو الذي في الركن الشرقي الجنوبي من الكعبة، ويوصف بالأسود لسواده. ويخطئ من يقول الحجر الأسعد، فإن هذه تسمية بدعية، فإن اسمه الحجر الأسود، لكن من العوام من يقول الحجر الأسعد فيجعل هذا الحجر من السعداء، بل أسعد السعداء، لأن الأسعد اسم تفضيل محلى بأل يدل على أنه لا أحد يساميه في السعادة، وهذا من الغلو بلا شك. بل نقول الحجر الأسود كما هو أسود، وإذا لقبناه بوصفه لم يكن في ذلك إهانة له ولا إذلال له. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، ولكن سودته خطايا بني آدم، والحديث سنده صحيح. يقول: فلا غرابة أن يكون نازلا من الجنة، وإن لم يكن الحديث صحيحا وهو الأقرب فلا إشكال فيه. الحديث إيه يا أخوانا؟ سنده صحيح. وعلق أهل العلم قال: فانظر إلى مدى تأثير الذنوب على حجر صلب سودته، فكيف يكون تأثيرها على القلب؟ نعم، يعني من كثرة مس الناس للحجر اسود، واسود بالتدرج، يعني لم يصر اسود بين يوم وليلة، بل بالتدرج. ومن أجل هذا، لولا أن الحديث ورد ما فطن الناس لهذا الأمر. قوله: فيحاذي الحجر الأسود بكله، أي بكل بدنه، بمعنى يستقبله تماما. فلو وقف أمام الحجر وبعض الحجر خارج بدنه من الجانب الأيسر، فإن هذا الشرط ناقص، فلا بد أن يحاذي الحجر الأسود بكله. طبعا كما تعلمون، يبقى الحجر الأسود على اليمين أم اليسار؟ على اليسار. والتحديد بهذا الحد في النفس منه شيء، لأن ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا حاذوهم، سواء كان بكل البدن أو بالجانب الأيمن من البدن أو الأيسر، إن الأمر سهل، ولكن على كلام الفقهاء لابد من هذا، وعليه فيشكل كثيرا فيما سبق كيف تكون هذه المحاذاة الدقيقة. وكنا نتعب في هذه المحادثة الدقيقة ونخطط خطوات مما يلي الركن اليمني، وكان العامة يبدأون من حيث يظنون أنهم حاذوا الحجر. ومعلوم أن الإنسان كلما بعد عن الكعبة شقت المحاذاة، ولكن من تيسير الله عز وجل بعد تبليط المطاف جعلت هنا هذه العلامة، وكانت بالأول خطين بنيين والحجر بينهما، فكان في هذا خلل وضرر، لأن المبتدئ سوف يبتدئ من الخط الأيمني ويكون من بعد الحجر، والمنتهي ينتهي بالخط الأيسر فينتهي الطواف قبل أن يصل إلى الحجر. وبقي الناس على هذا بره من الزمن، ثم غير الخطان وجعل هذا الخط في قلب الحجر، فكان علامة مريحة ومفيدة للطائفين لا سيما العوام. وأما طالب العلم فيمكن أن يتخلص ويحتاط بأن يتقدم إلى الركن اليمني ويؤدي طوافه بيقين، على أن هذا الخط فيه منازعات، فبعض الناس يقول يجب أن يرفع، لأن بعض العامة إذا وجد الخط وقف، وبعض العامة إذا كان الخط خاليا صلى على الخط، فيظنون أن هذا الخط شيء مقصود شرعا وليس كذلك. قالوا: فمن أجل هذا يجب رفعه. فنقول: الحقيقة أن هذا أمر كما يقولون سلبي، ولكن الأمر الإيجابي أهم من هذا، وهو انضباط الناس في ابتداء الطواف وانتهائه. وأما مسألة الوقوف فنحن شاهدنا في الزحام وفي الفضاء ليس وقوفا كثيرا، ثم إن هذا الوقوف مقابل بالوقوف إذا لم يكن هناك خط، لأن كل إنسان يظن أنه حاذى الحجر سوف يقف، فيتتعدد المواقف ويكون هذا أشد تضييقا وزحاما، فهذا يقف يظن أنه حاذى الحجر، والثاني يقف يظن أنه حاذى الحجر، والثالث يقف بعده فيظن أنه حاذى الحجر، فيكون أشد زحاما. وأما الصلاة فإن كان زحام فلا أحد يقدر أن يصلي، وإن كان في غير زحام فالذين يصلون قليلون يمكن أن ينصحوا. المهم أن منفعته أكثر من مضرته فيما نرى، ونسأل الله أن يبقيها، وإلا فهناك معارضة قوية في أن يزال، ولكن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمكنه حتى ينتفع الناس به. وطبعا الحمد لله الخط ما زال موجود. وعلى كلام المؤلف يجب أن يحاذي الحجر بكل بدنه، والصواب أنه ليس بواجب، وأنه لو حاذاه ولو ببعض البدن فهو كاف، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، ولا حاجة إلى أن يحاذي بكل البدن، نعم إن تيسر فهو أفضل بلا شك. وقوله فيحاذي الحجر الأسود بكله يدل على أنه لا ينبغي أن يتقدم نحو الركن اليمني فيبتدئ من قبل الحجر، فإن هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ طوافه من الحجر الأسود، فكونك تبتدئ من قبل الحجر بدعة وتنطع في دين الله، فلا ينبغي أن يخطو الإنسان خطوة واحدة قبل الحجر الأسود، بل يبتدئ من الحجر. طيب، لو قال قائل نبتدئ قبل الحجر بشيء قليل احتياطا، الرد إيه ده؟ تنطع، لا احتياط على إيه؟ على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طالما النبي فعل ما ينفعش، أصل احتياطك اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عياذا بالله خطأ كبير. قوله ويستلمه أي يمسحه بيده لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستلام كل شيء بحسبه، فاستلام النقود من المشتري قبضها باليد. وقد ورد في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وأن من صافحه فكأنما صافح الله عز وجل. وهذا الكلام يا أخوانا كلام، وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر عن ابن عباس من قوله. وقد قيل إن ابن عباس، وقد قيل إن ابن عباس رضي الله عنه ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، فلا يعول على قوله في مثل هذا، لأن العلماء ذكروا أن من شرط كون الخبر مرفوعا حكما إذا أخبر به الصحابي ألا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل. لذلك تجد مثلا أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذا كانت من باب الإخبار ولم يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف فيها العلماء. لما؟ لأن عبد الله بن عمرو بن العاص وجد وقرين بعير فيهما إسرائيليات، كتب إسرائيليات، يحمل جمال الاثنين، فكان يقرأ فيهما كثيرا. نعم. أي نعم. نعم نعم، هذا لا يصح. نعم. تنبيه القول بأن ابن عباس ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، هذا ما ذكره علماء المصطلح كالعراقي في شرح ألفيته في ملحقات المرفوع والموقوف، حيث ذكر أن العبادلة ممن سمعوا عن كعب الأحبار وابن عباس من العبادلة، كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. لكن في كون ابن عباس رضي الله عنهم ممن أخذ عن الإسرائيليات فيه نظر ظاهر، ففي صحيح البخاري عنه أنه أنكر من يسألون أهل الكتاب، فقال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أحدث، وفي لفظ أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه محضا لم يشب. وقد حددتكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا لا ينهاكم، وفي لفظ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، لا والله وما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وعلى هذا فيكون ابن عباس من قوله ولا يمكن أن يكون أخذه عن بني إسرائيل، لكن يبقى النظر هل يثبت له حكم الرفع. يحتمل أن ابن عباس رضي الله عنه قاله مستنبطا الحكمة من استلامه، قال ويقبله لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبله، لكن هل يقبله محبة له لكونه حجر أو تعظيما لله عز وجل؟ الجواب الثاني بلا شك، امتثالا للأمر، ولولا ورود الأمر والسنة العملية ما اشترأنا أن نفعل ذلك، فهو حجر. يقول الجواب الثاني بلا شك، أي تعظيما لله عز وجل وتعظيما للنص، لا محبة له من حيث كونه حجر، ولا للتبرك به أيضا كما يصنعه بعض الجهالي فيمسح يده بالحجر الأسود ثم يمسح بها بدنه، أو يمسح الحجر الأسود ثم يمسح على صبيانه الصغار تبركا به، فإن هذا من البدع وهو نوع من الشرك. لما؟ لعدم ورود الدليل. مسألة التبرك يقف فيها على النص الوارد. ولهذا قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قبل أمير من عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر الأسود وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. نعم. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فأفاد رضي الله عنه بهذا أن تقبله تعبد لله واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا وله حكمة، ولكن الله أخفاها عنا فلا نشغل وقتنا في البحث عنها ولا النص. فالإنسان إذا أحب شيئا أحب القرب منه، وكذلك كان تقبلون للحجر الأسود محبة لله عز وجل وتعظيما له ومحبة للقرب منه سبحانه وتعالى. قوله أي قول الماتن، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه، أي شق التقبيل فإنه يستلمه بيده ويقبل يده، وهذا بعد استلامه ومسحه، لا أنه يقبل يده بدون مسح وبدون استلام. فإن شق اللمس أشار إليه، وإذا أشار إليه فإنه لا يقبل يده. كل هذه الصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرتبة حسب الأسهل، فأعلاها استلام باليد وتقبيل الحجر، ثم استلام باليد مع تقبيله، ثم استلام بعصا ونحوها مع تقبيله إذا لم يكن فيه أذية. والسنة إنما وردت في هذا للراكب فيما نعلم ثم أشار، فالمراتب صارت أربعا: تفعل أولا فأول بلا أذية ولا مشقة. قوله ويقول ما ورد، أي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منه عند ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ذلك. أما في الأشواط الأخرى فإنه يكبر كلما حاد الحجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة: كيفية الإشارة. هل الإشارة كما يفعل العامة أن تشير إليه كأنما تشير في الصلاة، أي ترفع اليدين قائلا الله أكبر؟ الجواب لا، بل الإشارة باليد اليمنى كما أن المسح يكون باليد اليمنى. ولكن هل تشير وأنت ماش والحجر على يسارك أن تستقبلهم؟ الجواب: روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك رجل قوي، فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، إن وجدت فرجة فاستلم، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. قال: وإلا فاستقبله. فالظاهر أنه عند الإشارة يستقبله، ولأن هذه الإشارة تقوم مقام الاستلام والتقبيل، والاستلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبلا له بالضرورة. لكن إن شق أيضا مع كثرة الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماشي. تلاحظ يا أخوانا إن الشريعة ما أنزلها ربنا عز وجل إلا لحكمة، والحكمة هذه إما أن تكون جلب مصلحة أو دفع مضرة أو رفع حرج. يبقى أصبح رفع الحرج ده من أصول الشرع، فيه حرج عليك في كذا وفي كذا وفي كذا، ولكن لابد أن يكون الحرج حرجا حقيقي لا حرج متوهم. فإذا وقع الحرج في هذه الحالة إيه؟ يأتي إيه؟ الحكم بالتخفيف. قوله ويجعل البيت عن يساره، أي إذا طاف يجعل البيت عن يساره، والدليل على ذلك ما يلي. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف هكذا، أي جعل البيت عن يساره وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ثانيا أن الإنسان إذا وقف أمام الحجر فسوف ينصرف، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم الأيمن، وهو إذا انصرف سينصرف إلى اليمين، وإذا انصرف إلى اليمين لزم أن تكون الكعبة عن يساره. ثالثا أيضا باب الكعبة من المشرق، والباب هو وجه الكعبة وخلفه دبر الكعبة، فإذا انصرف عن يمين جعل الكعبة عن يساره، فقد قدم وجه الكعبة على دبرها. رابعا أن الحركة إذا جعل البيت عن يساره يعتمد فيها الأيمن على الأيسر في الدوران، فيكون هذا أولى، لأنه يعلو على الأيسر بخلاف ما لو اعتمد الأيسر على الأيمن فإن الأيسر يكون هو الأعلى. خامسا أن القلب من جهة اليسار، وهو بيت تعظيم الله عز وجل ومحل تعظيم الله عز وجل ومحبته، فصار من المناسب أن يجعل البيت عن يساره ليقرب محل ذكر الله وعبادته وتعظيمه من البيت المعظم، فيكون القلب مواليا للبيت إذا جعل الكعبة عن يساره. وهذه حكمة ذكرها بعض العلماء وأهمها اتباع السنة. يبقى احنا بننظر إلى الحكم، ولكن عندنا الأصل ورود الإيه؟ ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف ويجعل البيت عن يسار. طبعا الحكم معروف، لو أنه طاف وجعل البيت عن يمين هيطوف عكس الناس، وفيه من المشقة ما لا يعلمه إلا الله. طب هب أن الطواف فاضي مثلا أو طلع في الأدوار العليا وقال لك لا أطوف عن يمين، لا شك أن طوافه باطل وأنه بدعة. ولو كان هذا الطواف حول البيت من أركان الحج لا شك أنه باطل وحده باطل لا يصح. قوله ويطوف سبعا، أي يدور حول الكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون كاملة لا تقل، فلو نقص خطوة واحدة من أوله أو آخره لم يصح، كما لو نقص شيئا من الصلاة الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية فإنها لا تصح. اكتب عندك والمراد هنا عدد الركعات أو الأركان. والمراد هنا عدد الركعات أو الأركان. يقول ويطوف سبعا يرمل الأفق في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا. الأفقي قال العلماء هو الذي أحرم من بعيد عن مكة، فليس بشرط أن يكون بينه وبينها مسافة القصر، فالذي ليس من أهل مكة يرمل من الأشواط الثلاثة الأول. مثاله من أحرم من قرن المنازل أو يلملم أو ذات عرق أو الجحفة أو ذي الحليفة فإنه يرمل، وكذلك من أحرم دون ذلك ولكنه بعيد عن مكة فإنه يرمل، حتى لو كان من أهل مكة ودخل مكة وأحرم من مكان بعيد فإنه يرمل في طواف القدوم ثلاثة أشواط ثم يمشي أربعة. وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبب هذا الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة، أما عمرة الحديبية فكانت في السنة السادسة، وهي محسوبة من عمرات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم لم يعتمد على مدار حياته النبوية إلا أربع عمرات: عمرة الحديبية وعمرة القضاء أو القضية وعمرته مع الحج وعمرته من الجعران بعد غزوة حنين، هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. يقول وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة قالت قريش إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. ما معنى يثرب؟ المدينة، أي أضعفته. ويثرب هي المدينة، والحمى مرض معروف، وكانت الحمى في المدينة شديد، وكانت الحمى في المدينة شديدة، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن ينقل حماها إلى الجحفة ففعل سبحانه وتعالى. لكن قريشا أعداء الله، والعدو يحب الشماتة بعدوه، فقالوا اجلسوا ننظر هؤلاء الذين قدموا عليكم وقد أضعفتهم الحمى، وجلسوا نحو الحجر أي في الناحية الشمالية من الكعبة، لأجل أن يطلعوا على ما زعموه من ضعف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة. والرمل ليس هو هز الكتفين كما يفعله الجهال، بل الرمل هو المشي بقوة ونشاط بحيث يسرع لكن لا يمد خطوة. والغالب أن الإنسان إذا أسرع يمد خطاه لأجل أن يتقدم بعيدا، لكن في الطواف نقول أسرع بدون أن تمد الخطى بل قارب الخطى. فلما رأت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرملون هذا الرمل قالوا إنهم أشد جريا ومشيا من الغزلان الضباء، فغاضهم ذلك وحزنوا، حيث كانوا يتوقعون في الأول أنهم ضعفاء فتبين أنهم أقوياء. ولكن كان الرمل في عمرة القضاء من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم يمشون بين الركنين، لأنهم إذا انحرفوا عن الركن اليماني غابوا عن أنظار قريش. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرقق على قوتهم وأن يمشوا بين الركنين، فلطف به من النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين: الأول أنه خص الرمل بالأشواط الثلاثة الأولى فقط، الثاني أنه أمرهم أن يمشوا ما بين الركنين، الركن اليمني والحجر الأسود. فهذا أصل مشروعية الرمل. يبقى هنا أصبح هنا الحكم معلل ولا مش معلل يا مصطفى؟ معلل. ومعلوم عندنا الأحكام تدور مع إيه؟ مع وجودا وإيه؟ وعدم. نسمع الباقي. يقول ولكن هل يقال إنه بعد فتح مكة وعز الإسلام يرتفع هذا الحكم لارتفاع سببه، أو أن نقول هذا الحكم باق؟ الجواب الثاني، أي أن الحكم باق، فإن عمر رضي الله عنه أورد على نفسه هذا الإيراد وقال في من رمل الآن وقد أعزنا الله، ثم أجاب نفسه أنه شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نفعله، وذلك لأنه في حدة الوداع قد زال السبب وهو إغاظة المشركين إذ ليس هناك مشرك حتى يغاض. ومع هذا أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم مع زيادة على الرمل في عمرة القضاء، حيث كان الرمل في حدة الوداع من الركن إلى الركن، أي في كل الأشواط الثلاث، حتى ما بين الركنين رمل النبي صلى الله عليه وسلم وفي عمرة القضاء من الركن إلى الركن فقط، فدل ذلك على بقاء المشروعية. يبقى أصبح حين الحكم كان في عمرة القضاء له علة، وبعد ذلك جاء في حدة الوداع العلة انتفت، ولكن بقي الحكم. الله أعلم هناك علة جديدة أم هناك حكمة ينبغي أن تفعل، ولكن علينا التسليم والانقياد بالهدي وأن نرمل في الأشواط ما أمكننا ذلك. يقول: فإن قال قائل: كيف تبقى المشروعية وقد زال السبب؟ والحكمة تقتضي أنه يزول السبب زوال المسبب، وبزوال العلة يزول المعلول. فالجواب أن العلة وإن كانت إغاظة المشركين ولمشركين الآن، لكن ليتذكر الإنسان أن المسلم يطلب منه أن يغيظ المشركين، فينبغي لك أن تشعر عند الرمل في الطواف كأن أمامك المشركين لأجل أن تغيظه، لأن غيظ المشركين مما يقرب إلى الله عز وجل، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فإن لم يتيسر له الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لازدحام المكان، وتيسر له في الأشواط الثلاثة الأخيرة لخفة الزحام، فلا يغدر أن الرمل سنة في الأشواط الثلاثة الأولى وقد فات محلها، ولأنه إذا رمل في الأشواط الأخيرة خلف السنة، إذ السنة في الأشواط الأخيرة المشي دون الرمل. يبقى أصبح دية عبادة موقتة بإيه؟ بزمن، مظبوط؟ انقضى زمانها فلا ينبغي لنا أن نأتي بها طالما الدليل الشرعي لم يدل عليه. يبقى الأصل عندنا كل عبادة شرعت في زمن معين وفي مكان معين لا يحل لنا أن نخرجها عن زمانها المحدد ومكانها المعلوم إلا بإذن من الشرع. أذن لك الشرع تخرج أخرج، يعني لو أن الشرع قال إيه: فإن لم يتمكن أحدكم من الوقوف بعرفة فليقف بمزدلف، على دماغنا من فوق. ودي قواعد يا إخواننا فين؟ في العبادات. يبقى عبادات موقتة بزمن مش من حقك تخرجها عن زمنها، طالما إن الشرع لم يأذن أذن لك صلي كما تشاء وافعل كما تشاء، فنحن ندور مع الدليل حيث دار. يقول: والرمل في الأشواط كلها بدعة ينهى عنها مع ما فيه من الإشقاق على النفس. فإن قال قائل: لماذا لم يكن الرمل في أشواط أربعة؟ فالجواب: قلنا الحكمة على ذلك ما يلي: أولا التخفيف على الطائفين، طيب، من أجل أن يقطع على وتر. طبعا خد بالك هنا ال- 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 الكلام ده كله مردود عليه، التخفيف على الطائفين، طيب يبقى شوط واحد مثلا، واخد بالك؟ طيب من أجل أن يقطع على وتر، طب ما هو واحد وتر، ولكن لك أن تقول: إن إذا رملوا في شوط واحد لعل هذا لا تتحقق فيه إغاظة المشركين. قال لك ده هم فعلا تعبانين، بس طفوا مرة واحدة عشان يظهرون أن هم مش تعبانين، ولكن في الحقيقة هم إيه؟ تعبانين. ولكن الصواب في كل هذه الأمور الاتباع، الاتباع مع التسليم، لأن هذا الفعل حاش أن يخلو عن حكمة. يقول: فإن قال قائل: لماذا لم يكن الرمل في الأشواط أو في أشواط أربعة؟ فالجواب: قلنا الحكمة على ذلك ما يلي: التخفيف على الطائفين، ثانيا من أجل أن يقطع على وتر، لأن الطواف كله مبني على وتر، فلو قلنا يرمل في الأربعة الأولى لقطع على شفع، ولو قلنا يرمل في خمسة لكان فيه مشقة، فلهذا كانت الحكمة تقتضي أن يكون في الأشواط الثلاثة الأولى كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل: إذا دار الأمر بين أن أرمل مع البعد عن الكعبة وبين أن أمشي مع القرب، فأيهما يقدم؟ الجواب: قدم الأول فرمل ولو بعدت عن الكعبة، لأن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. ودي قاعدة مهمة إن شاء الله نمليها عليكم في اللقاء القادم بإذن الله. لسه بدري يا شيخ طارق،
مش قوي، بس في اسئله هنا برضه.
والله الأسئلة
أنا
أجهل. يقول لأن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها، وهذه القاعدة لها أمثلة، منها لو أن رجلا حين دخل عليه وقت الصلاة وهو حاق بحضرة الطعام، فهل الأولى أن يقضي حاجته ويأكل طعامه ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها أو العكس؟ الجواب الأول، فهنا راعينا نفس العبادة دون أول الوقت، لأنه إذا صلى فارغ القلب مقبلا على صلاته كان الصلاة أكمل. ومنها لو أن شخصا أراد أن يصلي في الصف الأول وحوله ضوضاء وتشويش، أو حوله رجل له رائحة كريهة تشغله، فهل الأولى أن يتجنب الضوضاء والرائحة الكريهة ولو أدى ذلك إلى ترك الصف الأول، أو أن يصف في الصف الأول مع وجود التشويش أو الرائحة الكريهة؟ فالجواب لا شك أن الأولى تجنب التشويش وترك الصف الأول، لأن هذا يتعلق بذات العبادة. قوله يستلم الحجر والركن اليمني كل مرة، أي يمسحهما بيمينه في كل مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمهما في كل مرة في طواف من طوافه. مسألة في آخر شوط، هل يستلمهما؟ فالجواب يستلم الركن اليمني ولا يستلم الحجر الأسود، لأنه إذا مر بالركن اليمني مر وهو في طوافه، وإذا انتهى إلى الحجر الأسود انتهى طوافه قبل أن يحاذيه تمام المحاذاة وعليه، فلا يستلم الحجر الأسود ولا يكبر أيضا، لأن التكبير تابع للاستلام ولا استلام حينئذ، ولأن التكبير في أول الشوط وليس في آخر الشوط. وقوله يستلم الحجر والركن اليمني كل مرة وهما معروفان، والركن اليمني إنما سمي يمانيا لأنه من جهة اليمن، ويطلق عليه هو والحجر الركنان اليمانيان. فالكعبة ذات أركان أربعة، الحجر والركن اليمني والشمالي والغربي، فيستلم الركن اليمني والحجر ولا يستلم الركن الشمالي والغربي. وقد طاف أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه عن أبي ذات يوم فجعل يستلم الأركان الأربعة، فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له معاوية إنه ليس شيء من البيت مهجور، فعلل بعلة عقلية، والعلة العقلية قد تكون ساقطة، بل هي ساقطة. قال له ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من البيت إلا الركنين اليمينين، فقال صدقت، وكف عن استلام الركن الشمالي والغربي، لأن الصحابة رضي الله عنهم يريدون الحق أينما كان، وصار يستلم الحجر الأسود والركن اليمني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا هذين الركنين. يبقى معاوية رضي الله عنه لما فعل هذه الفعل كان يعلم الحكم أم كان لا يعلمه؟ فلما بين له استلمه وانتهى الأمر، زي بالضبط ما حصل بين معاوية وعبادة بن الصمت، لما أمر معاوية أن يبيع الناس أعطياتهم، فبدأ الناس يبيعون الغنائم وفيها الذهب والفضة بالدنانير والدراهم، فمعاوية فعبادة أنكر عليه وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الحديد مثلا بمثل، يدا بيد، هاء أو هاء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فقال له معاوية يا عبادة إنما الربا يكون في النظرة. فقال له معاوية أحدثك، قال له عبادة أحدثك عن رسول الله وتقول برأيك؟ الله أساكنك في أرض أنت فيها. القصة المعروف، الشاهد إن لما تبين له الحق رجع إليه وانصاع، وده اللي احنا عاوزين نتربى عليه، بين لك الحق بأدلته انصاع وارجع إليه، وإياك أن تغتر بالقوم أو تتبع أقواما على أقوالهم الخاطئة بحجة أن معهم شبهات، وإن سماها أدلة فما هي إلا شبهات، فالحق واحد لا يتعدد. فإن قال قائل ما الحكمة من أنه لم يستلم الأركان الأربعة؟ الجواب أن الركن الشمالي والغربي ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، نعم، فلذلك لم يستلمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إن البيت كان ممتدا نحو الشمال من قبل، لكن لما عمرته قريش قصرت بهم النفق، فرأوا أن يحطموا الجزء الشمالي من الكعبة، لأنه لا سبيل لهم إلى أن يحطموا الجزء الجنوبي لأن فيه الحجر الأسود. مسائل: الأولى، إذا لم يستطع استلام الركن اليمني فإنه لا يشير إليه لأنه لم يرد. الثانية، لم يذكر المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر التكبير عند الحجر ماذا يقول عند استلامه الركن اليمني؟ والجواب أنه لا يقول شيئا، فيستلم بلا قول ولا تكبير ولا غيره، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الفقهية الأصولية الشرعية أن كل ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالسنة تركه. اكتب عندك إنه إنما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله وانتفى مانعه، وانتفى مانعه، يبقى وجد السبب وانتفى المانع ولم يفعله، يبقى ترك السنة والفعل هو البدعة. وهذا قد وجد سببه في الركن اليمني، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستلمه ولم يكن يكبر، وعلى هذا فليسن التكبير عند استلامه. الثالثة في بقية الطواف ماذا يقول؟ يقول بين الركن اليمني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمناسبة في ذلك أن هذا الجانب من الكعبة وآخر الشوط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم دعاءه غالبا بهذا الدعاء. وأما الزيادة وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، فهذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي للإنسان أن يتخذها تعبدا، لكن لو دعا بها لم ينكر عليه لأن هذا محل دعاء، ولكن كونه يجعلها مربوطا بهذه الجملة: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، هذا خطأ. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية، ولكنه حديث ضعيف. قوله: ومن ترك شيئا من الطواف، شرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط الطواف، فمنها أن يكون مستوعبا لجميع الأشواط. طيب، أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.